بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في قاعدة القراءات القرآنية، ومرت بنا عدة جهات في هذه القراءة، في هذه القاعدة الشريفة المهمة، ودعونا نواصل بقية أمثلة موارد اختلاف القراءات. في بقية نماذج اختلاف القراءات في سورة مريم الآية السادسة الموجود في المصحف الشريف، يرثني ويرث من آل يعقوب. في قراءة أخرى يرثني وإرث آل يعقوب، وإرث من آل يعقوب. هذه القراءة ذكرها البحر المحيط، صاحب كتاب البحر المحيط، وذكرها الزمخشري في الكشاف، وذكرها الطبرسي في مجمع البيان، وذكرها الرازي في تفسيره. أيضا في سورة مريم الآية 81 نص الآية الكريمة في المصحف الشريف، ويأتينا فردا في القراءة لمصحف عبد الله بن مسعود، يأتينا فردا لا مال له ولا ولد. هذه القراءة هي عن مصحف عبد الله بن مسعود، وذكرها الآلوسي، وذكرت في كتب القراءات المرصودة للقراءات لاسيما مصحف عبد الله بن مسعود. تقريبا اختلافات مصحف عبد الله بن مسعود مجموعة في كتاب المصاحف الذي مر لابن أبي داود السجستاني. في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الآية الكريمة، فإذا أنزل سورة ذكر فيها القتال. في قراءة عبد الله بن سعود سورة محدثة يعني جديدة ذكر فيها القتال. هذه القراءة لعبد الله بن مسعود أيضا ذكرها البحر المحيط والطبري في كتابه، والقرطبي والشيخ الطوسي في التبيان، والزمخشري في الكشاف، والفراء في كتاب المعاني، ومن المجرة كتاب المعاني الفراء في جملة من القراءات، وهو كتاب من القرن الثاني، يعني أقدم حتى من كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني، مصدر من مصادر القراءات كتاب الفراء في معاني، جملة من أئمة النحو، وجملة منهم هم من أتباع أهل البيت عليهم السلام كالكسائي وخليل بن أحمد الفراهيدي والفراء وغيرهم. هؤلاء في كتبهم الأدبية، كتبهم في النحو في الصرف كذا، ذكروا جملة من القراءات المسندة العام، وكتبهم في القرن الثاني. ف فلا ينحصر كما مر بنا أمس، لا ينحصر مصادر القراءات فقط مثلا بكتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني الذي ذكرنا أنه معاصر للعسكريين ومعاصر للغيبة الصغرى، بل حتى كتب الحديث سواء لديهم أو لدينا مثل كتاب البخاري والصحاحة الستة والعشرة أيضا مشحونة مملوءة بماذا؟ بذكر روايات القراءات، حتى قراءة أهل البيت كما مر بنا، مع أنه كتب الحديث لديهم جملة منها في القرن الثاني، كما أن كتب الحديث لدينا أيضا جملة منها من القرن الثاني، بل لدينا من القرن الأول مما ليس لديهم. كتب الحديث لدى مدرسة أهل البيت أقدم المدارس الإسلامية في تراث الحديث، لأن الحديث عندهم منع تدوينه قرن أو قرنين، بينما عند أتباع أهل البيت ابتدأ من الصدر الأول. أيضا مورد آخر، طبعا شوفوا يأتينا فردا لا مال له ولا ولد، دققون سبع كلمات، لا كلمة، مال كلمة ثانية، لام له كلمتين، جار ومجرور عطف أربعة، واو عطف خمسة، لان ستة، ولد سبعة، سبع كلمات في آية واحدة، سبع كلمات في آية واحدة، هذه من أحد القراءات مرت بنا من القبيل في قراءة السبعة وغيرها، جملة من الموارد التي فيها كلمات تزيد على اثنتين أو ثلاثة وأربعة، لكن هذه القراءات كما مر منضبطة بضابطة القراءات، وهي ماذا؟ وهي أنه لا تزعزع المتن القطعي للقرآن، جو المتن القطعي للقرآن يبقى على حاله، بنيانه قائم على حاله، قطعية ومتانته. أيضا في سورة القصص الآية 23 في قراءة حمزة والكسائي من قراء السبعة كما ذكر القرطبي، فوجد امرأتين حابستين تذودان، يعني موجود في سورة القصص، نعم في سورة القصص الآية 23 الآية 23 ولما ورد ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون ووجد من دونه امرأتين تذودان، بينما في قراءة حمزة والكسائي امرأتين حابستين تذودان. نعم أيضا في سورة الزخرف الآية 45 واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب، فهذه أجعلنا، هل ذكرها هذه القراءة هي قراءة لعبد الله بن مسعود كما ذكرت في كتب القراءات، واسأل الذين يقرؤون من قبل مؤمني أهل الكتاب، هذه في سورة الزخرف الآية 45. في مثل الآية في المصحف الشريف واسأل من أرسلنا من قبلك، أجعلنا، بينما في مصحف عبد الله مسعود واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب أجعلنا فالفارق كبير يعني الذين ويقرؤون الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب اختلاف متعدد ولكن كما مر هذا لا يزعزع متن القطعي للقرآن وجو المهيمن للآية عليه تعالى هذه جملة من موارد ماذا موارد القراءة وفي مواد كثيرة أخرى الغاية من استعراض هذه النماذج هذا اليوم والأيام السابقة في الأسابيع السابقة هو بيان أن في القراءات السبع أو القراءات العشر زيادة كلمات أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة أو حتى عشر ولكنها كما مر لا تخرج عن ضوابط القراءة الضابط الأول أنها مسندة إلى الصحابي أو التابعي فضلا عما إذا أسند عن عما إذا أسندت إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام فهذا أعظم أعظم سواء من طرقهم ومن طرقنا فهذه لا تخرج عن القراءة هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون لا يتصادم مع المثل القطعي للقرآن سواء في نفس الآية أو في الصورة أو في الصور أخرى الشرط الثالث أن يكون بالتالي معناه هامشي ذيلي يعني ليس ركن بنياني في معنى الآية وهو تقريب متطابق مع الضابط الرابع الشرط الرابع للقراءة وأن يكون دون الواحد منها الآن هذه أمثلة ذكرناها لموارد القراءات السبع أو العشر أمثلتها دعونا الآن نستعرض موارد لروايات واردة في قراءة أهل البيت عليهم السلام ذكرها الطوسي في التبيان بعضها وبعضها ذكرها الطبرسي في مجمع البيان وبعضها ذكر في كتب الحديث الأخرى وهذه الروايات لا تخرج عن ضابطة القراءة كما ذكرنا وليست هي والعياذ بالله من القول بتحريف القرآن في شيء أصلا ليس كما يتوهم ذلك فهي إما من قسم الثاني أي من القراءات ليست من متن القطعي للقرآن من قسم القراءات أو من قسم بيان أسباب النزول هي ثالث أو من قسم شرح تفسيري ولو من الحديث القدسي قسم رابع أو من قسم الخامس تأويل هكذا نزلت من أولها تأويلها أو هكذا تنزيلها هكذا تنزيلها يعني هكذا تطبيقها أحد معاني التنزيل يعني ماذا ها تطبيق هكذا تنزيلها يعني هنا تطبق لأن أحد معاني التأويل ما هو أحد معاني التأويل كما سيأتي أحد معاني التأويل يعني التطبيق باعتبار أن المصداق مآل التنظير الكلي أنه ينطبق وين في المصادق فأوله مآله منتهى هكذا تنزيلها يعني هكذا تطبيقها هكذا تنزيلها يمكن يكون بمعنى أيضا هذا القسم الخامس تنزيلها يعني تأويلها هكذا تنزيلها وهكذا نزلت من أسباب نزولها هكذا نزلت أيضا هكذا تطبيقها يعني بعد كلمة نزلت أو تنزيلها يحتمل كم معنى، ويحتمل أيضا هكذا تنزيلها لنفس القراءات. فصرف وجود لفظة هكذا نزلت هكذا تنزيلها ليس يعني أنه أن الرواية متعرضة إلى المتن القطعي للقرآن، وإنما هي في صدد التعرض لماذا؟ للقراءات. القراءات طبعا من ألفاظ القرآن، ولكن كما مر بنا القراءات مساحة أخرى غير مساحة المتن القطعي للقرآن الذي هو المساحة الغالبة 99 وأكثر. هذه البيان طبعا ذكرها الشيخ المفيد رحمة الله عليه وجملة من المتقدمين من علماء الإمامية، وذكرها الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتاب كشف الغطاء أيضا. فكتاب كشف الغطاء أيضا متضمن لبحوث عقائدية مهمة، ديدا قدماء كانوا إذا كتبوا متن فقهي يصدرون ذلك الكتاب بماذا؟ بكتاب عقائدي، أولا أصول الدين ثم فروع الدين. ديدا التأليف عند القدماء على هذا المنوال، ونعم الديدا صدوق رحمة الله عليه لاحظوا في كتاب الهداية ذكر دورة عقائدية ثم كتاب الهداية له فقه فروع، وهذا الكتاب كتاب الهداية للصدوق المتضمن لدورة عقائدية كان ردحا من القرون كتاب تدريسي لعقائد الإمامية في الحوزات العلمية وغير العلمية، فلا يفوتنكم كتاب غير اعتقادات الصدوق كتاب الهداية مقدمة. على أي حال نذكر هنا نماذج الآن من هذا الأمر. نموذج الأول نذكره هنا قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هي في سورة الرعد مثل الآية الموجود في سورة الرعد هكذا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا هو الرسم القرآني الموجود في المصحف الشريف، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فقال الرواية هكذا موجودة في تفسير قمي وتفاسير أخرى روائية، وحتى أشار لها على مباني جملة من مفسري الإمامية إلى هذه القراءة لها البيت. أورد هذه الرواية فقال أبو عبد الله عليه السلام كيف يحفظ الشيء من أمر الله إذا كان أمر الله قضى وقدر وحتما أن يكون شيء، هل من حافظ عن أمر الله؟ يقول الإمام كيف يحفظ الشيء من أمر الله؟ هذا السؤال هنا كيف تقرأون القراءة هذه الآية يحفظونه من أمر الله؟ بعد ذلك يبين هو عليه السلام يحفظونهم بأمر الله مو يحفظونهم من أمر الله، لأن إذا حافظ يحفظونه من أمر الله يعني يوقون عن أمر الله، وهل من هناك واقي عن أمر الله؟ ما حد يستطيع أن يوقي إذا جاء أمر الله فلا يقي منهم شيء. خلاص صحيح، يحفظونهم بأمر الله مو يحفظونهم من أمر الله. شوف هاي الإمام سلام الله عليه جاي يعالج الجانب الأجلي. قال كيف يحفظ الشيء من أمر الله؟ هذا التساؤل يذكره الإمام الصادق. القراءة الصحيحة يحفظونهم بأمر الله. بعد ذلك يثير تساؤل ثاني الإمام عليه السلام، هو كيف يكون المعقب من بين يديه؟ المعقب من خلف مو المعقب من بين يديه من الأمام. جاء فلان عقب فلان، يعني من وراءه من خلفه لا من أمامه. في بعض الروايات واردة كيف أنتم تقرؤون هكذا؟ أنتم عرب؟ اللغة العربية أنتم تفهمون لها؟ يعني في بيان داني على السلام أن هذه هي القراءة الأصح، تلك قراءة غير صحيحة. كيف يحفظ الشيء من أمر الله وكيف يكون معقب من بين يديه؟ فقيل له وكيف ذلك يا ابن رسول الله؟ فقال إنما نزلت له، إن هذه قراءة، إنما نزلت له معقبات من خلفه ورقيب من بين يديه. نعم الرقيب يصير من بين يديه أمامه، ورقيب من بين يديه يحفظونه بأمر الله. فهذه لاحظ فيها أنها قراءة يتعرض فيها عليه السلام إلى نفس المتن اللفظي للآية الكريمة. ولو لطيف المعالجة أدبية متقنة بين شواهدها وقرائنها الإمام عليه السلام. في جملة من موارد رواياتهم عليه السلام التي يبين فيها تصحيح القراءة، يبين على لسان أنه اشتباه القراءة الأخرى لهالنكتة، لهذه النكتة النحوية أو الصرفية أو اللغوية، ما بالهم لم يعوها. وطبعا لم يعوها لأن الذي يحيط بكل شيء هو المعصوم، يعني بإقدار من الله. وسنبين فيما بعد لاحقا أن مدار الحجية عندنا مدرسة أهليه في قطعية القرآن ليس على الأمة الإسلامية مدار أو إجماع الأمة، وإن كان على وجه لكن ليس يرتقي إلى وجه حجية نفس المعصوم. لذلك عرف عن مدرسة أهل البيت علماء الإمامية من مدرسة أهل البيت أن الإجماع في نفسه ليس بحجة، إنما الحجية إذا تضمن الإجماع فرد وشخص شخيص ألا وهو من؟ المعصوم. وإلا الاشتباه يمكن أن يعم الجميع. وهذا الحديث لا تجتمع أمتي على خطأ إن صح باعتبار وجود المعصوم لا تخلو الأرض من حجة، بهذا الاعتبار وإلا ليس الحجة على اتفاق الأمة وإجماع الأمة. وإلا قوم لوط أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على الفاحشة، هذا إجماعهم حجة؟ إجماعهم حجة. وهذا جرى أمم كثيرة عاندت الأنبياء وعاندت الأمم الرسل، هذا ليس إجماعهم حجة، إجماعهم الاعتبار تضمن المعصوم. فعلى كل هذا مثال جدا لطيف لقراءة أهل البيت. هناك أمثلة كثيرة إن شاء الله نتابع قراءتها في المباحث اللاحقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.